الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سيد العلامة: وكذلك الصور النوعية الجوهرية فإن لها نوع حصول لموادها تكملها أو تكملها وتطرد عنها نقصا جوهريا، وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود كذا. كان الكلام في الفصل الثالث، قلنا بأنه في الفصل الثالث أن الوجود في نفسه ينقسم إلى قسمين: إما وجود لغيره وإما وجود لنفسه. إذن فالأقسام: الوجود في نفسه لنفسه وهو الجوهر، والوجود في نفسه لغيره وهو العراض. وبينا فيما سبق بأن الوجود العرضي يطرد العدم عن ماهية ذاته أولاً، ويطرد العدم المقارن لماهية لوجود موضوعه، لأنه يطرد العدم عن ماهية موضوعه، وإلا يلزم أن يكون لوجود واحد ماهيتان وهو محال. يطرد العدم عن ماهية ذاته أولا، ويطرد عدما مقارنا لوجود موضوعه، مو لماهية موضوعه، لوجود موضوعه. خب عندما يطرد هذين العدمين يطردهما بوجودين، قلنا فيما سبق بأنهما يطردهما بوجود واحد، يعني بعين هذا الوجود الواحد هم يطرد العدم عن ماهية الشيء العرض، وهم يطرد العدم عن ذلك الأمر المقارن لوجود الشيء. السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه قال: ومثال القيس، مثال هذا القيس، وهو الذي يطرد العدم عن ماهية نفسه ويطرد شيئا، يطرد العدم عن شيء مقارن لموضوعه، هو الأعراض. سيدنا يوجد مثال آخر، يقول نعم يوجد عندنا مثال آخر. التفتوا لهذا المثال لأنه يقتني على جملة من المقدمات الموضوعية التي سيأتي بحثها بعد ذلك إن شاء الله. في بحث المقولات سنبحث هناك بأنه سنبحث إن شاء الله تعالى بأنه الماهية إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما مادة أو صورة جسمية أو نفس أو عقل أو جسم. فمن أقسام الجوهر المادة، وبينا في الأبحاث السابقة أن المادة يعني قابلية الأشياء. هذا الشيء ورقة الآن، هي ورقة بالفعل، ولكن فيها قابلية أن تكون ماذا؟ أن تكون رمادا. قابلية الشيء وفعلية الشيء هذان أمران متغايران. مو الورقة تكون رمادا، الورقة تعدم، هذه الحيثية، حيثية الورقية تعدم، توجد حيثية أخرى، صورة أخرى، تلك الصورة الأخرى تحتاج إلى قابل، القابل نسميه المادة. وهذه التربة، لا، هذا التراب الذي أمامنا، هذا الآن هو تراب بالفعل، ولكنه يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون نباتا. حيثية الترابية وحيثية أنه يمكن أن يكون شجرا، هذه واحدة لو استتان، الفلسفة المشائية تكون هاتان حيثيتان اثنتان مو واحدة. حيثية الفعلية شيء وحيثية قابلية واستعداد أن تكون شيئا آخر هذه حيثية ثانية، هذه مو حيثية واحدة. الحيثية الأولى نسميها حيثية الفعل، والحيثية الثانية نسميها حيثية القوة، ويعبر عنها في الاصطلاح الفلسفي بأنها مادة. إذن المادة هي ماذا؟ المادة هي حيثية قبول الأشياء، هي حيثية استعداد فعليات الأشياء، أما في ذاتها لا فعلية لها. نعم فقط فيها فعلية أنها تقبل الأشياء، مستعدة لأن تقبل الأشياء. خب في ذاتها هل يوجد لها كمال؟ قالوا بأن المادة لا كمال لها. كمالها من أين يأتي؟ كمالها يأتي من هذه الصور التي تعطيها الفعلية، هي بنفسها لا كمال لها. كمالها من أين يأتي؟ كمالها إنما يأتيها بواسطة هذه الفعليات، هذه الصور التي تعرض عليها وتتحد المادة معها. خب هذه الصور عندما تأتي، افترض تأتي الصورة النباتية، صورة شجرة التفاحة، صورة نوعية بعض. عندما تأتي الصورة النوعية لشجرة التفاح، هذا تقوم بأي عمل؟ أولا تطرد العدم عن ماهية ذاتها، وتطرد عدما مقارنا لماذا؟ لموضوعها الذي هو المادة، لأن هذه الصورة تحتاج إلى محل، محلها ماذا؟ المادة. هنا لا نقول موضوع، وإن كان قد يسمى موضوع، نريد أن نميز بين الجوهر والعرض، فإن الجوهر يكون موضوعا للعرض، وبين أمرين جوهريين أحدهما حال في الآخر، فإن أحدهما يسمى محل بعدين يسمى موضوع، والآخر يسمى حال. فإن المادة الأولى جوهر وهي محل، والصورة النوعية جوهر وهي حال، فنميز بين الحال والموضوع بهذا الشكل. فإن الموضوع يعرضه العرض بخلاف المحل، فإنه ماذا؟ يوجد فيه جوهر آخر معرض، ولكن فيه خصوصية العرضية، وهي ماذا؟ وهي أنه وجوده لنفسه، وأيضا يطرد عدما ماذا؟ عن موضوعه. ما هو ذلك العدم الذي يطرده عن موضوعه؟ وهو أن المادة كان فيها نقص جوهري قبل أن توجد فيها الصورة الشجرية، كانت فاقدة لهذه، ناقصة، لو كاملة كانت من هالجهة ناقصة، بعد أن جاءت الصورة الشجرية صارت كاملة من هذه الجهة. فإذا الصورة الشجرية عندما تأتي تطرد عدما عن ماذا؟ عن ماهيتها النوعية، وتطرد عدما ماذا؟ وتطرد عدما مقارنا لمحلها الذي هو المادة الأولى أو المادة بصورة عامة. فلهذا يقول وكذلك قال والدليل على تحقق هذا القيس أمران، أولا وجودات الأعراض، هذا أحد المثالين لتحقق الوجود لغيره، يعني الذي يقول بفعلين، وهو أن يطرد العدم عن ذاته ويطرد عدما مقارنا عن موضوعه، هذا مثال. مثال ثاني وكذلك الصور النوعية الجوهرية، فإن لها صور النوعية الجوهرية من قبيل الإنسان، من قبيل البقر، من قبيل الغنم، من قبيل النباتات المختلفة، تفاح، رمان، هذه كلها صور جوهرية نوعية. لماذا عبر جوهرية؟ يريد أن يقول ترى هذه ليست من قبيل الأعراض، العرض وجوده لغيره، هذا وجوده لنفسه عنده أيضا، عنده وجود في نفسه وعنده وجود لنفسه أيضا، ولكنه يقوم بفعلين كالعرض، يقوم بفعل هو أنه يطرد العدم عن ماهية نفسه، ويطرد عدما مقارنا لماذا؟ لمحله. وكذلك الصور النوعية الجوهرية، فإن لهذه الصور نوع حصول لموادها. لماذا قال نوع حصول؟ باعتبار حتى يفرق عن العرض، لأن العرض يختلف عن هذا الحصول. هذاك وجوده لغيره، هذا مو وجوده لغيره، هذا وجوده لنفسه. لها نوع حصول لموادها. خذ هذا الحصول ماذا يفعل؟ تكمل تلك المواد، لأن المادة في نفسها ناقصة لا توجد فيها فعلية، فاقدة لأي فعلية. بماذا تكمل فعليتها وتتحقق فعليتها؟ بواسطة هذه الصورة النوعية الجوهرية تكملها، أي تكمل تلك المواد وتطرد عن تلك المواد ماذا؟ وتطرد عنها نقصا جوهريا. ما هو ذلك النقص الجوهري؟ باعتبار أن هذه المادة فعليتها إنما هو بواسطة هذه الصورة الجوهرية. فما لم تتحقق الصورة الجوهرية لا يوجد لها كمال، لا توجد لها فعلية. هذا التراب، التراب كماله أن يكون ترابا، لو كماله أن يكون شجرة، كماله أن يكون شجرة. إذن هذا التراب عندما تأتيه الصورة الشجرية يطرد ماذا؟ يطرد نقصا جوهريا عن التراب. وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود لغيره وكون الوجود ناعسا. يعني ماذا؟ يعني يقوم بهذين الفعلين، الفعل الأول يطرد العدم عن ماهية نفسه، والفعل الثاني يطرد العدم المقارن لموضوعه، يعني لوجود موضوعه لا لماهيته. ويقابل هذا الوجود ما كان طاردا لعدم نفسه فحسب، من قبيل ماذا؟ يقول الأنواع التامة الجوهرية كالإنسان. هنا السيد العلامة يقول الأنواع التامة الجوهرية. الأنواع تارة توجد بالتدريج، يعني تبدأ وهي نطفة، أو تبدأ وهي تراب، ثم تكون نبات، ثم تكون نطفة، ثم إلى أن تكون ماذا؟ إنسانة. هذا مو محل الكلام. لو فرض أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان دفعة واحدة، هذا خلق الإنسان دفعة واحدة، نوع تام ولا مو نوع تام؟ مو نوع ناقص، مو أنه مر بمراحل إلى أن صار إنسانا، بل الله سبحانه وتعالى خلق كما خلق العقول هكذا، خلق الإنسان مرة واحدة دفعة واحدة بلا أن يمر بتلك المراحل. وهذا الوجود لنفسه ولغيره، لو فقط لنفسه، يعني يطرد عدما عن ماهية نفسه وعدما مقارنا لموضوعه، لا فقط يطرد العدم عن ماهية نفسه. هذه الماهية التي كانت بالحمل الشائع معدومة، الآن بالحمل الشائع ماذا تكون؟ موجودة، فهي طاردة لعدم ماهيتها، وأنها بإضافة ذلك طاردة لعدم مقارن لموضوعها، لأن لا موضوع لها. فلهذا عبر السيد العلامة الأنواع التامة في قبال ما ذكرناه من الصور النوعية الجوهرية بأنها أنواع ناقصة. هناك الجن ثم الفاصل، هناك تدريج إلى أن يكون الشيء إنسانا، فإذا مو نوع تام، إلى أن يكون نوعا تاما لابد أن يمر ماذا؟ بمراحل كثيرة. ولكنه بخلافه هنا، لو وجد دفعة واحدة الإنسان فإنه يوجد موجود لنفسه في نفسه، يكون طاردا لعدم نفسه، بعد لا يكون طاردا لعدم المقارن لموضوعه. قال الأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس، ويسمى هذا النوع من الوجود وجودا لنفسه. إذن فالمطلوب تامون، وهو أن الوجود في نفسه إما وجود لنفسه وإما وجود لغيره. فإذن المطلوب ثابت، وذلك ما أردناه في الفصل الثالث من أن الموجود في نفسه ينقسم إلى الموجود في غيره، إلى الموجود لغيره، وإلى الموجود لنفسه. وسيد العلامة رحمة الله تعالى في آخر هذه المرحلة، آخر سطر من هذا الفصل وآخر هذه المرحلة، يقول هناك تقسيم آخر للموجود في نفسه لنفسه، ينقسم إلى ماذا؟ إلى بنفسه وبغيره. هذا التقسيم مقسمه ماذا بعد؟ مقسمه الجوهر. واضح؟ بعد مو المقسم هو الوجود في نفسه، لا، المقسم هو الوجود في نفسه لنفسه. هذا الوجود في نفسه لنفسه إما قائم بنفسه، ومعنى قائم بنفسه يعني حيثية تعليلية لا يحتاج، يعني لا يحتاج إلى علة موجدة، يعني ليس بمعلول لأحد، وهذا منحصر مصداقه في الواجب سبحانه وتعالى، فإنه موجود في نفسه لنفسه بنفسه، لأنه فقط هو الذي لا علة له وليس معلولا لشيء، وما عدا فهي موجودات في نفسها لنفسها بغيرها، وهو الواجب سبحانه وتعالى، يعني لولا إيجاد الواجب لها فليست هي موجودة، أي بغيرها يعني موجودة بسبب غيرها، بغيره يعني موجود بسبب الغير، لا أنه موجود بسبب نفسه، موجود بذاته. وتتعرضون لهذا القسم لا يقول لا نوكله إلى بحث العلة والمعلول، هناك عندما نبين حقيقة العلة والمعلول يتضح لنا أن الموجود العلة هو موجود بنفسه، وأن المعلول هو موجود بغيره. وربما يقسم الوجود لذاته، مراد لذاته يعني لنفسه، لا فرق بين نفسه ولذاته. وربما يقسم الوجود لذاته إلى الوجود بذاته يعني بنفسه والوجود بغيره، وهو بالحقيقة راجع إلى العلية والمعلولية، فإن العلة هو الوجود بنفسه والمعلول هو الوجود بغيره، وسيأتي البحث عنهما إن شاء الله في مرحلة العلة والمعلول. هذا تمام الكلام في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة في المواد الثلاث، في الوجوب والإمكان والامتناع. الوجوب والإمكان والامتناع أمور أولية الارتسام في النفس كالوجود. الإخوة يتذكرون في بحث الوجود نحن ماذا قلنا؟ يقبل التعريف الحقيقي؟ لا حدا ولا رسما، لا تام ولا ناقص. لماذا؟ باعتبار أنه ليس مركبا من جنس وفصل، ولا توجد فيه خاصة. إذن الوجوب، الإمكان، الامتناع ليست من المفاهيم التي تقبل التعريف الحقيقي لا حدا بقسمي ولا رسما بقسمي. ما هو المراد؟ نقول المراد منها واضح عند الذهن، كما أن الوجود المراد منه واضح عند الذهن، الوجوب الذي هو الضرورة واستحالة العدم أيضا هو واضح عند الذهن. إمكان ما هو؟ نقول أيضا واضح عند الذهن، حيث أنه معناه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا هو بذاته يقتضي الوجود ولا هو بذاته يقتضي العدم. الامتناع ما هو؟ هو ضرورة العدم، يعني يستحيل أن يوجد. هذه هي المفاهيم الثلاثة ومعانيها مرتكزة في النفس ارتكازا أوليا. الإخوة إذا يتذكرون في بحث مفهوم الوجود نحن قلنا كما أنه في التصديقات عندنا التصديقات النظرية لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى تصديقات بديهية وأولية، كذلك في المفاهيم التصورية لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى مفاهيم تصورية بديهية، وإلا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. كل مفهوم نضع يدنا إذا كان مركب من مفهومين، نضع يدنا على كل من المفهومين أيضا مركب من مفهومين، ونضع يدنا وهكذا ولا تقف السلسلة عند حدين. فإذا كما في التصديقات لا بد من الانتهاء إلى قضية تصديقية أولية لا يطالب العاقل بدليل لها، كذلك في المفاهيم التصورية لا بد أن ننتهي إلى مفاهيم بديهية لا يطالب العاقل بتعريف لها، تعريف منطقي لها. نعم قد توجد لها توضيحات، يعني قد يكون إنسان كلمة البشر عنده أو كلمة الإنسان أوضح عنده من كلمة البشر، كلمة الأسد أوضح عنده من كلمة السميدة، فبيسأل ما هو السميدة؟ تقول هو أسد. هذا هو أسد، هذا مو تعريف حقيقي، هذا ماذا؟ تعريف لفظي شرح الاسم، لأن كلمة الأسد عند زيد أوضح في ذهنه من كلمة السميدة أو كلمة الغضنفر. هنا أيضا عندما نعرف الإمكان الوجوب الضرورة، عندما نعرف الوجوب الضرورة الامتناع، هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيا، يعني مركب من جنس وفاصل أو من جنس وخاصة أو خاصة على الأقسام التي درستموها، وإنما هو بيان اللفظ، لعل في ذهن إنسان لفظ أوضح من لفظ آخر، وإلا هو ليس تعريفا حقيقيا. ومن هنا قالوا أن هذه المفاهيم أيضا من المفاهيم البديهية عند الناس التي تتصورها الناس تصورا أوليا بلا احتياج إلى تعريف من حد أو رأس، بل عموم المفاهيم الفلسفية كذلك، في العلة والمعلول أيضا كذلك لا يوجد تعريف، في القدم والحدوث لا يوجد تعريف، في الثبات والتغير لا يوجد تعريف، وهكذا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عبر بالمواد. شو المراد من المادة؟ الإخوة يلتفتوا إلى المطالب باعتبار أنهم درسوا في المنطق قد مقدار منها، ولعله الإخوة إما لم يصلوا إلى هذه المطالب أو إذا درسوها مو واضحة كل الوضوح. شو نحن في كل قضية منطقية عندما نقول زيد قائم، توجد عندنا أجزاء لا أقل ثلاثة أجزاء، لأن هناك بحث مفصل سيأتي التعرض له في مرحلة العقل والعاقل والمعقول أن أجزاء القضية ما هي. لا إشكال ولا شبهة أنه في كل قضية لكي توجد قضية نحتاج إلى موضوع وإلى ماذا؟ وإلى محمول. بعد شنو نحتاج؟ لا إشكال نحتاج إلى نسبة حكمية تربط بين الموضوع وبين المحمول. فسنحتاج إلى جزء آخر أو لا نحتاج، وهو الحكم، هذا بحث موكول إلى محله. السيد العلامة يرى أن هناك جزء آخر في القضية وهو الحكم، هذا بحثه نتركه إلى محله، ولكن لا أقل نحتاج إلى نسبة حكمية. هذه النسبة تقول أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، أو أنه هذا المحمول ليس ثابتا لهذا الموضوع. هذه النسبة لها كيفيات متعددة. هذه النسبة واضح معناها، وهي نسبة المحمول إلى الموضوع ليرى العاقل أن هذا المحمول ثابت للموضوع أو ليس ثابتا للموضوع. هذه النسبة الحكمية. طب النسبة الحكمية لها كيفيات متعددة. هذه الكيفيات الثلاثة بالحصر العقلي قالوا ثلاث، عفوا هذه الكيفيات للنسبة الحكمية بالحصر العقلي قالوا أنها ثلاث، وسيبين المصنف أنها كيف أن الحصر العقلي دل على ذلك. بالحصر العقلي قالوا نحن عندما ننسب محمولا إلى موضوع، إما أن المحمول ثابت للموضوع بالضرورة ويستحيل الانفكاك عنه، وإما أن المحمول يستحيل أن يثبت للموضوع بالضرورة، يعني يستحيل أن يثبت له وهذا الامتناع، وإما أن المحمول يمكن أن يثبت للموضوع ويمكن ماذا؟ أن لا يثبت للموضوع. إذا وجدت العلة يمكن أن يثبت له، فإذا لم توجد لا يمكن أن يثبت له. فالأول هو الوجود، الثاني هو الامتناع، والثالث هو ماذا؟ هو الإمكان. الآن نتكلم في مطلق القضية، أعم من أن يكون المحمول هو الوجود أو ماذا؟ أو غير الوجود. وبعبارة فلسفية، أعم من أن تكون القضية هلية بسيطة أو تكون هلية مركبة، لأننا درسنا فيما سبق الهلية البسيطة محمولها ماذا؟ الوجود، والهلية المركبة محمولها ماذا؟ غير الوجود. كل قضية أعم من أن تكون هلية بسيطة أو هلية مركبة فيها موضوع محمول نسبة، وهذه النسبة لها كيفيات ثلاث، إما امتناع، إما وجوب، وإما إمكان. في المنطق يقولون ان الوجوب والامكان والامتناع جهة. احنا نعبر احنا المادة. ما الفرق بين المادة وبين الجهة؟ وفي المنطق تدرسون انتم درستم الموجهات القضايا الموجهة. خب ما هو الفرق بين الجهة وبين المادة؟ قالوا لا اشكال ولا شبهة، في كل قضية توجد نسبة، وهذه النسبة في نفس الامر لها ماذا؟ لها واحدة من هذه الكيفيات الثلاث، علمنا بها او لم نعلم بها، شخصناها في الواقع او لم نشخصها في الواقع، اصبناها او لم نصبها، لها كيفية خاصة هذه النسبة او ليس لها؟ نعم. قالوا اذا كان النظر الى الكيفية الواقعية بغض النظر عن ذكرها في الكلام واللفظ تسمى مادة، اما اذا ذكرت تلك الكيفية في الكلام فتسمى ماذا؟ جهة. فاذا الجهة هي المادة المذكورة في الكلام. ومما تقدم اتضح ان الجهة قد تطابق المادة وقد ماذا؟ وقد لا تطابقها، لان الانسان قد يخطأ في جهة القضية، ولكن المادة يمكن فيها الخطأ، لا، لانه امر واقعي نفس الامر. انت تقول الانسان كاتب بالضرورة، تتصور بانه كل انسان لابد ان يكون كاتبا، مع ان الانسان كاتب ليس بالضرورة، الانسان كاتب ماذا؟ بالامكان. فهنا لو قلت الانسان كاتب بالضرورة هذه القضية موجهة بالضرورة، خب صحيح مطابقة للواقع لخاطئة، غير مطابقة للواقع. لماذا؟ لأن الإنسان في الواقع ليس كاتبا بالضرورة، بل هو كاتب بالإمكان لا بالضرورة. فإذا اتضح الفرق بين مادة القضية وبين جهة القضية، والمنطقي يبحث جهات القضايا، أما الفلسفي الفيلسوف لا علاقة له بجهة القضية، وإنما بحثه ماذا؟ في تلك الأمور النفس الأمرية، الكيفيات الموجودة للنسبة الحكمية واقعا. يقول تلك الكيفية الموجودة للنسبة الحكمية واقعا لا تخرج عن أحد هذه الأمور الثلاثة، الوجود، الإمكان، الامتناع. إذن هنا اتضح لنا الفرق بين ذاك البحث المنطقي وبين هذا البحث الفلسفي. هناك نبحث في مقام الإثبات، وهنا نبحث ماذا؟ في مقام الثبوت ونفس الأمر. هذا فرق. الفرق الثاني بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي أنه في البحث المنطقي نحن نبحث القضايا مطلقة، أعم من أن يكون المحمول فيها الوجود أو غير الوجود. ولكن في البحث الفلسفي ماذا نبحث؟ غرض الفلسفة كل محمول هو المحمول الذي هو الوجود، وموضوع الفلسفة هو الوجود. إذن عندما السيد العلامة يقول في المواد، مراده ماذا؟ مو مطلق المواد في مطلق القضايا، بل مراده المواد في قضايا الفلسفة التي يكون المحمول هو الوجود، لا الأعم من الوجود أو غير الوجود. لماذا؟ باعتبار أن الفيلسوف ليس له غرض بالمحمول، زيد قائم، هسه القيام ما هو أو ثابت أو ليس بثابت، بالإمكان أو بالضرورة، هذا مو غرض الفيلسوف. نعم زيد موجود غرض الفيلسوف، السماء موجودة غرض الفيلسوف، الأرض موجودة غرض الفيلسوف، الحركة المتحققة موجودة غرض الفيلسوف، الوجود غرض الفيلسوف لكي يبحث أن الشيء موجود أو ليس بموجود. وإذا كان موجود فالنسبة فيه مكيفة بكيف الوجوب أو بكيف الإمكان أو بكيف الامتناع. هذان فرقان بين البحث المنطقي في هنا في المنطق والبحث الفلسفي هنا. هناك نبحث عن جهات القضايا، يعني مقام الإثبات، سواء طابق الواقع أو لم يطابق، وهنا نبحث عن مواد القضايا، يعني تلك الكيفيات النفس الأمرية. والفرق الثاني أن المحمول في القضية المنطقية أعم من الوجود، كل محمول، وهنا مختص بالوجود. وبعبارة أخرى في المنطق الهلية مركبة، وهنا الهلية ماذا؟ آلية بسيطة. قال المرحلة الرابعة في المواد الثلاث، هسه اتضح لماذا لم يعبر في الجهات الثلاث،
لأن المنطقي يبحث في الجهة، أما الفيلسوف يبحث في المادة. واتضح أيضا أنه ما هو المراد من الوجوب والإمكان والامتناع. يبقى مطلب صغير واحد، وهو أنه نحن قلنا في أول بحث البداية أن موضوع الفلسفة هو ماذا؟ هو الوجود، ويمكن أن يشمل الوجوب والإمكان، أما الامتناع هو الوجود لعدم عدم. لعد كيف دخل في الفلسفة؟ يقولون بحثه استطرادي تبعي، وإلا الفلسفة لا تبحث عن الأمور المعدومة، والبحث عن المواد في الحقيقة والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود إلى الواجب وإلى الممكن، يعني الوجود الواجب والوجود الممكن. لعد البحث عن الممتنع لماذا تبحثون عنه؟ قال والبحث عن الممتنع تبعي استطرادي لا علاقة له ببحث الفلسفة. وفيها فصولون. الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث. فسأتوقع بعد هذا التعريف، يا تعريف تعريف حقيقي لو تعريف شرف الإث، بعد تعريف شرف الإث لا يمكن أن يكون تعريفا حقيقيا، لأن التعريف الحقيقي هو المركب من الجنس والفاقل، أو لا أقل يكون من الجنس والخاصة أو من الخاصة لا أقل، وهذه مقسمها الماهية وهذه مفاهيم وليست ماهية. الإخوة يتذكرون نحن قلنا لهم في أول هذا الكتاب أن هذا مفهوم، المفهوم والماهية سيلازمانا إلى آخر بحث البداية، بل إلى كل البحث الفلسفي لابد فيه من التمييز بين الماهية والمفهوم. فالوجوب، الإمكان، الامتناع هذه مفاهيم وليست ماهيات، والذي يوجد فيه تعريف حقيقي من الجنس والفاق أو من الخاصة إنما هو للماهيات، لأنه توجد فيها الكليات الخمس، أما المفاهيم فلا توجد فيها الكليات الخمس. مقسمها يعني مقسم الماهي، مقسم الكليات الخمس والماهية. إذن الكليات الخمس لا معنى لجريانها في غير الماهيات التي هي المفاهيم. وجوب وإمكان وامتناع هي مفاهيم وليست ماهيات. في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها، أي في أنها ثلاث، كل مفهوم، شوف السيد العلامة دقيق في عبارته، لم يقل كل ماهية، لأنه إذا كان يقول كل ماهية إما يثبت الوجود لها بالوجوب، إما يثبت الوجود لها بالإمكان، إما يثبت الوجود لها ماذا؟ بالامتناع. الواجب سبحانه وتعالى ماهيته، لعد كيف تقول تجعلون المقسم ماهية؟ فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى أول من عدل، لأنه في عبارة صدر المتألهين ومن قبل صدر المتألهين التعبير كل ماهية إذا نسب إليها الوجود. فأنتوا ارجعوا إلى التجريد تجدون أن كل ماهية إذا نسب إليها الوجود، وإن كان قد يستفاد من بعض كلمات صدر المتألهين كل مفهوم، طبعا في كلماتهم موجودة، ولكن من صرح بها وأوضحها كامل الإيضاح هو السيد العلامة. قال لابد أن نعمم، لا نقول كل ماهية، تقول أنت كل ماهية. خب الامتناع له ماهية؟ قلنا فيما سبق أن الأشياء لا ماهية لها على قسمين، إما لا ماهية لها لشدة وجودها، وإما لا ماهية لها ماذا؟ لضعف وجودها. بعد أكو أضعف الممتنع هو وجود حتى تكون له ماهية، الماهية للموجود حد الوجود، وما لا وجود له فلا ماهية له، والممتنع فلا وجود له، إذا لا ماهية له. إذا لكي يكون البحث مقسم عاما لابد أن نقول ماذا؟ كل مفهوم لا كل ماهية، فإنه في الواجب لا ماهية، في الممتنع لا ماهية، نعم في الممكن فقط ماهية. كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، يعني إذا حمل عليه الوجود، قيس إلى الوجود يعني إذا حمل عليه الوجود، فإما أن يجب له الوجود، يجب له الوجود، وجود يعني ماذا؟ يعني يستحيل أن ينفك الوجود عن، طبعا يستحيل أن ينفك الوجود عن ممتنع، شوفوا تعريف دوري يصير، إذا قلنا أن الوجوب سيأتيك إحنا لا نتفق إذا أردنا أن نعرف الواجب بيمتنع عليه العدم، وعرفنا الممتنع بأنه يستحيل أن يوجد له الوجود كما سيأتي بيانه. نعم نريد أن نبين المطلب بالألفاظ وإلا مو تعريف حقيقي. قال فإما أن يجب له الوجود فهو الوجوب أو فهو الواجب، يعني أن الوجود يستحيل أن ينسلخ عن هذا الموضوع. طبعا نحن عندما نقول كل مفهوم إذا حملنا عليه الوجود، الإخوة بعد القرائن العقلية معها مو المفهوم بما هو مفهوم، أنها مفهوم بالحمل الشائع يعني بالنسبة إلى مصادقه، أما المفهوم بما هو مفهوم فلا معنى لأن يكون الوجود ضروريا للمفهوم. الوجود ضروري ماذا؟ للمصداق. الوجود بالإمكان للمصداق، الوجود بالامتناع للمصداق، فهو الواجب أو يمتنع أن يثبت له الوجود وهو الممتنع، أو لا يجب له الوجود ولا يمتنع وهو الممكن. فإنه هذا بيان آخر للمطلب، فإنه إما أن يكون الوجود ضروريا له أي للمفهوم بالحمل الشائع وهو الأول وهو الوجود، أو يكون العدم ضروريا له أي لذلك المفهوم بالحمل الشائع وهو الثاني أو الامتناع، وإما أن لا يكون شيء منهما يعني للوجوب للوجود ضروري ولا العدم ضروري، وإما أن لا يكون شيء منهما له أي ذلك المفهوم بالحمل الشائع ضروريا وهو الثالث وهو الإمكان. إن قلت سيدنا يوجد احتمال الرابع نتيته ظاهرا، وهو أن يكون المفهوم بالحمل الشائع الوجود والعدم ضروري له، يقول هذا مندفع بأدنى التفات لأنه يلزم الجمع بين النقيضين. إذا كان الوجود ضروريا له فهو يستحيل عليه العدم، وإذا كان العدم له ضروريا يستحيل عليه الوجود، فهو موجود بالضرورة معدوم بالضرورة، فجمع بين النقيضين. يقول هذا الاحتمال الرابع مندفع بأدنى التفات، وأما احتمال كون الوجود والعدم كلاهما ضروريين للمفهوم إذا قيس المفهوم إليهما فمرتفع بأدنى التفات لأنه يلزم الجمع بين النقيضين. سيدنا إلى الآن ما عرفت لنا ما هو الوجود ما هو الإمكان ما هو الامتناع، يقول وهي بينة المعاني في الذهن، مو مبينة بل هي بينة. الإنسان من المفاهيم المبينة يعني يحتاج إلى تعريف منطقي من حد تام أو ناقص حتى يتضح، أما الإنسان والوجود والامتناع فليس من المفاهيم المبينة بل هي من المفاهيم البينة بنفسها، وهي أي هذه المواد الثلاث بينة المعاني لكونها هذه المفاهيم الثلاث المواد الثلاث من المعاني العامة. وإذا كانت من المعاني العامة يعني من المفاهيم التصورية البديهية التي تنتهي إليها جميع التصورات النظرية الأخرى، كما أنه توجد عندنا تصديقات بديهية توجد عندنا مفاهيم تصورية بديهية، وهي بينة المعاني لكونها من المعاني العامة التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم. أنت في كل مفهوم لا بد أن يرجع إلى واحد من هذا، إما أن يكون وجود وإما أن يكون امتناع وإما أن يكون إمكان. ولذا فإذا كان الأمر كذلك قال ولذا لا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية. إذا أردت أن تعرفها تعريف منطقي تبتلي بالدور، كما أنه إذا تذكرون في تعريف الوجود عندما عرف بأنه الثابت العين قلنا أنه دور لأن الثابت هو ماذا؟ هو الثابت الوجود، أيضا لأن الثبوت والوجود مترادفان. من قبيل عندما تقول الإنسان بشر، خب الإنسان بشر إذا كان مرادك من هذا التعريف تعريف منطقي فهو ماذا؟ فهو دور، لأنه الإنسان مرادع للبشر. فكأن قلت كأنك قلت الإنسان إنسان والحيوان حيوان. وإذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية، وما هي تلك التعريفات الدورية؟ قال كتعريف تحجب بما يلزم من فرض عدمه محال. إذا أخذت في تعريف الواجب الامتناع، أليس كذلك؟ تعال عرفنا الممتنع، ما هو الممتنع؟ تقول وهو بما يلزم من فرض عدمه محال. ما هو تعريف المحال؟ المحال والممتنع. ما هو تعريف المحال والممتنع الذي هو القسم الثاني من المواد؟ ثم تعريف المحال وهو الممتنع، تعريفه بماذا؟ بما يجب ألا يكون. أخذت ماذا في تعريفه؟ الوجود. عرفت الوجود وأخذت الامتناع في تعريفه. عرفت الامتناع وأخذت ماذا؟ الوجود في تعريفه. ويلزم الدور. ما هو الوجود الذي يمتنع عليه العدم؟ ما هو الامتناع الذي يجب؟ وذاك يجب احنا فهمناه بواسطة الامتناع الذي يجب عليه العدم. وهذا الوجوب الذي تريد أن تأخذه هنا المفروض أنما فهمته عن طريق ماذا؟ عن طريق الامتناع. فيلزم الدور. قال كتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال، ثم تعريف المحال وهو الممتنع بما يجب أن لا يكون، أو تعريفه بماذا؟ بما ليس بممكن ولا واجب. فقط في تعريفه ماذا؟ الواجب. ثم تعريف الممكن بماذا؟ وتعريف الممكن بما لا يمتنع وجوده وعدمه. أيضا عندما تقيسه إلى التعريف الأخرى، لأنه مأخوذ فيه الامتناع، وإذا أخذ فيه الامتناع يلزم أن يكون دوريا مع غيره. ومن هنا قالوا بأنه لا يمكن تعريف هذه المواد الثلاث. لماذا؟ لأنها ليست ماهيات، وإنما هي مفاهيم تطورية بديهية عند الناس. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني، كل واحدة من المواد الثلاث تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نحن عندما نأتي إلى الواجب، نأتي إلى الممكن، نأتي إلى الممتنع، نجد أن كل واحدة تنقسم إلى بالذات، بالغير، بالقياس إلى الغير، بحسب القسمة العقلية. يعني نحن عندما نأتي إلى العاقل يقول العاقل أن هذه الأقسام الثلاثة كل واحدة تنقسم إلى ثلاثة، المجموع ماذا؟ ثلاثة للممكن، ثلاثة للواجب، ثلاثة للممتنع. ولكن إن شاء الله في الممكن عندما نأتي نجد أن واحدا من الأقسام مستحيل، وهو الممكن بالغير. فيبقى عندنا ممكن بالذات وممكن بالقياس إلى الغير، فالمجموع في المحصلة النهائية ماذا؟ ثمانية. الآن قبل الدخول في البحث وذكر الأمثلة، ما هو المراد بالذات؟ ما هو المراد بالغير؟ ما هو المراد بالقياس إلى الغير؟ بالذات يعني إذا نظرت إلى المفهوم، وأكيد المطلب مرة أخرى عندما نقول مفهوم مو مرادنا المفهوم بما هو مفهوم حمل الأولي، مرادنا المفهوم حمل الشائع، يعني مصاديق المفهوم. تارة تنظر إلى هذا الشيء الخارجي بما هو بقطع النظر عن أي شيء آخر، إما الوجود ضروري له، إما العدم ضروري له، إما للوجود وللعدم ضروري له. هذا يسمى نظر إلى الشيء بالذات، بقطع النظر عما سواه، بقطع النظر. الآن ضع يدك على هذا الشيء، قل هذا بغض النظر عما سواه كتاب، هل الوجود ضروري له؟ لا، لأنه تارة يوجد وتارة يعدم. هل العدم ضروري له؟ لا، لأنه تارة قد يوجد إذا وجدت العلة. فإذا هو ماذا؟ فهو ممكن، لا الوجود ضروري له ولا العدم ماذا؟ ضروري له، وهو الإنسان. ضع يدك على الواجب سبحانه وتعالى مسامحة، انسب إليه الوجود، هل الوجود ضروري له؟ هل العدم ضروري له؟ أو لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له؟ تجد أنه يستحيل عليه العدم. فإذا ماذا؟ الوجود ضروري له، لا أنه متساوي النسبة ولا أنه ممتنع الوجود. ضع يدك على شريك الباري بغض النظر عن أي شيء. البرهان ماذا يقول؟ يقول شريك الباري بما هو شريك الباري ممتنع الوجود، لا الوجود ضروري له ولا الوجود والعدم متساوي النسبة إلى شريك الباري. إذن إذا نظر إلى الشيء بقطع النظر عن غيره فهو ماذا؟ فهو يسمى عندهم بالذات، ويوجد عندنا واجب بالذات، ممكن بالذات. وبالقياس ماذا؟ بالقياس هذا فيما يرتبط بالذات. بالغير ما هو؟ بالغير هو أن تنظر إلى الشيء مقيسا إلى علته، يعني بالنظر إلى أن العلة أوجدته. أنت تنظر إلى هذا الشيء ولكن من حيث أن العلة أوجدت هذا الشيء، فهو موجود أم لا؟ يتصف بالوجود أم لا؟ ولكن يتصف بالوجود بذاته، لو يتصف بالوجود لأن العلة أوجدته فهو يتصف بالوجود، ولكنه بغيره لأن العلة أوجدته. بإيجاد من العلة صار يتصف بأنه ماذا؟ موجود. أما إذا لم توجده العلة فهو ماذا؟ فهو موجود؟ لا، فهو متساوي النسبة أو ممتنع. إذا نظرت إلى الشيء من حيث أن العلة أوجدته تقول أنه بالغير. إذا في النظر في بالغير المنظور ماذا؟ المنظور إيجاد العلة له، أي الباء باء السببية. بالغير يعني موجود بسبب الغير، هذا المراد بالغير في مقابل المراد بالذات. إذا الذات أن تنظر إلى الشيء بقطع النظر عن غيره، بالغير ماذا؟ أن تنظر للشيء ماذا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد العلة له. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو بالقياس إلى الغير، وهو أنه ألا تنظر إلى أنه علة لشيء، معلول لشيء، معلولان لشيء ثالث، تقيس موجود إلى موجود آخر. تقيس العلو إلى السفل، تقيس السفل إلى العلو. هذه المقايسة بغض النظر عن الإيجاد والوجود. في بالغير كان عندنا ماذا هناك؟ إيجاد. بلحاظ الإيجاد كنت تسمي أنه بالغير، أما أنه بالقياس إلى الغير مو بلحاظ الإيجاد. لا العلو يوجد السفل ولا السفل يوجد ماذا؟ العلو. إذا نسبت أحدهما إلى الآخر، قس أحدهما إلى الآخر بقطع النظر عن الإيجاد، يعني بقطع النظر عن العلية والإيجاد، فهذا يسمى بالقياس إلى الغير. إذا اتضح الفرق بين بالذات بالغير بالقياس إلى الغير. بالذات بقطع النظر عن الغير مطلقا، بالغير بالقياس إلى العلة الموجودة بالإيجاد التي أوجدت هذا الشيء، بالقياس إلى الغير هو قياس موجودين أحدهما إلى الآخر بقطع النظر عن الإيجاد الذي كان في القسم الثاني. هذه هي الأقسام الثلاثة. فهنا الواجب ثلاثة أقسام، يعني عندنا واجب بالذات، واجب بالغير، واجب بالقياس إلى الغير، امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس إلى الغير، إمكان بالذات، إمكان بالغير، قلنا مستحيل، إمكان بالقياس إلى الغير. فالمجموع ماذا؟ ثمانية. الآن سيد العلامة يذكر هذه الأقسام مع أمثلة لها. قال كل واحدة من المواد الثلاث التي ذكرناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير. إلا الإمكان فإنه لا يوجد عندنا إمكان بالغير، فالمجموع ثمانية. وما هو المراد من هذه الأقسام الثلاثة؟ قال والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات، النظر إلى الذات كافيا في تحققه، يعني كافيا في اتصافه بأنه موجود، بأنه معدوم، بأنه ممكن، بقطع النظر عن أي شيء آخر. أن يكون وضع الذات كافيا في تحققه وإن قطع النظر عن كل ما سوى الذات. هذا بالذات. وبما بالغير، ما هو المراد بالغير؟ قال ما يتعلق بالغير، يعني بإيجاد الغير. هاي البعض سببية أن تنظر إلى الشيء ملحوظا فيه إيجاد الغير له. هذا بالغير يعني ملحوظا فيه إيجاد سببية الغير له. وبما بالقياس إلى الغير، أنه إذا قيس إلى الغير بلا لحاظ ذلك الأمر الآخر وهو الإيجاد حتى يكون بالغير، كان من الواجب أن يتصف بها. فالوجوب، الآن أمثلة، فالوجوب بالذات كما في الواجب الوجود تعالى، فإن ذاته بذاته يكفي في ضرورة الوجود له. يعني أنت لو قطعت النظر عن كل شيء قلت الله، هل الوجود ضروري له أم لا؟ نقول بل الوجود ضروري له، وهذا معنى أنه بنفسه كما تقدم في آخر المرحلة السابقة. وهذه الضرورة تسمى عندهم بالضرورة الأزلية. هذه الضرورة تميزا له عن أقسام الضرورة الأخرى التي درستموها في المنطق. هذه الضرورة تسمى ضرورة أزلية. الذات بقطع النظر عن الغير كاف لحمل الوجود عليها. خب زيد موجود، هذا الوجود ضروري له؟ نعم ضروري له، ولكن لا ضرورة. هذا الوجوب وجوب بالغير لا وجوب بالذات. الإنسان موجود والوجود ضروري له. زيد الموجود في حال الوجود يمكن أن يكون معدوما؟ لا، موجود، موجود بالضرورة، ولكن يا ضرورة هذه ضرورة بواسطة إيجاد الغير، وإلا إذا لم يعطي الغير الإيجاد فليس بموجود. فلهذا قال وضرورة في ضرورة إن ذاته بذاته يكفي في ضرورة الوجود له من غير حاجة إلى شيء غيره. والوجوب بالغير والضرورة بالغير كما في الممكن، فإن الممكن هو الذي يمكن أن يتصف بأنه واجب بالغير. الممتنع لا يمكن أن يكون واجبا بالغير. الممتنع لا يمكن أن يكون بواسطة الغير ممكن الوجود أو واجب الوجود الغير. والوجوب بالغير كما في الممكن الموجود الواجب وجوده، ولكن بذاته لا، الواجب وجوده بعلته، هذا الذي عبرنا عنه بغيره. وجود في نفسه لنفسه بغيره، يعني واجب الوجود ولكنه بغيره. لهذا يقول الحكيم السجواني رحمة الله تعالى عليه إن الوجود كاشف الوجوب جاء، يعني أن الوجود دائما يكشف عن وجود الوجود. الوجود والوجوب متلازمان، ولكن تارة أن الوجود بالذات وهو واجب الوجود، وإما أن الوجود ماذا؟ أن الوجوب بالغير وهو ممكن الوجود. إن الوجود كاشف الوجوب جاء، جاء بالضرورة الشعرية حذفت الهمزة، كاشف الوجوب جاء. إذن حينما تحقق وجود فهو واجب، ولكنه إما واجب بذاته وإما واجب بغيره. قال والوجود بالغير كما في الممكن الموجود الواجب وجوده بعلته. والوجود بالقياس الى الغير، هذا المثال خلوه. الحمد لله رب العالمين.